بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. كان الكلام في الأخلاق في القرآن الجزء الثاني، وصلنا الحمد لله إلى، يعني كنا متأخرين يعني، بس الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى البحث على الحقيقة. ذكرنا، كان الكلام عن الدوافع الأساسية للإنسان، صحيح؟ قلنا إن في ثلاث دوافع أساسية يذكرها السيد، عفوا الشيخ المصباح، وهي عبارة عن حب الاقتدار، و طبعا في عندنا ثلاث دوافع أولى، اللي هي حب البقاء وحب الكمال وحب السعادة واللذة. ثم في حب الكمال هناك دافعين، الكمال العلمي والكمال في القدرة والقوة، كمال القوة وكمال العلم. كان الكلام في هذا الدافع الثاني الأساسي وهو حب الكمال وتجلياته المختلفة التي تجلت تارة في القدرة وبيناها في الدرس الماضي، و تارة تجلت في ماذا؟ في العلم والمعرفة وطلب الحقيقة والبحث عن الحقيقة. أيضاً البحث عن الحقيقة يعتبر من الأمور الذاتية، يعني الإنسان ذاتاً، وش يعني أمر ذاتي، خصوصية ذاتية في الإنسان؟ يعني الإنسان مفطور، مخلوق على البحث عن الحقيقة، البحث عن الحقيقة والعلم. أخوات مر علينا من قبل، وهذا البيان عرفاني، يعني إن شاء الله شوي شوي بيتضح، خصوصاً مع رسالة لكل باب وبداية الحكمة وكذا، مقدمات اللي قاعدة تاخذونها هذا بيصير واضح إن شاء الله، أن الوجود مدرك، لا يوجد مرتبة وراء الوجود إلا وهي مدركة بمقدار سعتها الوجودية. الوجود هو في ذاته الحب، ذاته الإرادة، وذاته أيضا القدرة، وذاته المعرفة. إذا المعرفة ذاتية، لما نقول البحث عن المعرفة، لماذا؟ لأن دائما الوجود يتموج، يريد أن يتسع، يريد أن يتسع، يبحث. طالما أن الوجود يريد الاتساع، كل موجود يريد أن يتكامل، يريد أن يتسع وجوداً، إنزين، يصبح أشد وجوداً. يعني بنطار البداية الحكمة بس ردت إلى بداية، إنزين. فخلاصة المسألة أخواتنا، أعطيكم هذه المباني اللي أنتم قاعد تأخذونها، لا تأخذونها مفككة، ادمجوها مع بعض عشان تصير إن شاء الله مباني هذا الكتاب واضحة، مبادئ واضحة، زين. إذن هذا البحث عن المعرفة ليست شيء عارض عن الإنسان، لا، بل هي حقيقة الإنسان. هذا عندما يقول خصوصية ذاتية، عندما يقول الشيخ المصباح هنا أن البحث عن الحقيقة خصوصية ذاتية في الإنسان، يقصد هذا المعنى، المعنى الفلسفي لها، يعني أن كل وجود هو مدرك، الإدراك حيثية من حيثيات، خصوصية من خصوصيات الوجود لا تنفك عنه. ولذلك دائما الإنسان يبغي يتعلم، يبغي يعرف، لأن هذه المعرفة توسع من وجوده، وقل رب زدني علما. طريق من طرق السعة الوجودية هو أن الإنسان يتعلم، طبعا هذا العلم لابد أن يوسع من وجوده، ما يحوله إلى حجاب يحجب الوجود ويقيده. ما هو هذا العلم الذي يوسع من وجوده؟ هو العلم الذي يعمل به، العلم الذي يأخذه، يبين إن شاء الله اليوم نوصل، إن شاء الله يعني نوصل اليوم إلى أنه يكون علم خالص، خالص للوجود المطلق. هذا العلم هو الذي يوسع من وجود الإنسان. ولكن في الأخير الآن، سواء توسع بالعلم أو تقيد وحجب وسقط بهذا العلم، أصل العلم وطلب العلم ذاتي في الإنسان. هذه واضحة أخوات، البحث عن الحقيقة هنا إن شاء الله تكون واضحة أنها جذورها فطرية في الإنسان، وهي من الدوافع الأكثر أصالة وعمقاً في حبه للكمال. لأن حتى القدرة التي تحدث عنها الشيخ المصباح فيما سبق في الدرس السابق، أيضاً تحدثنا عنها، القدرة هي تنمو بواسطة العلم والمعرفة. فنعم، كل الوجود، كل وجود عنده إمكانيات وعنده قدرات، كل مرتبة وجودية، ولكن هذه الإمكانيات والقدرات تتأثر بالعلم، فالعلم أكثر رسوخاً في الوجود الإنساني. ولذلك يقول هي من الدوافع الأكثر أصالة وعمقا في حبه للكمال، لأن بيّن أن الكمال إما يريد الكمال على مستوى القدرة أو الكمال على مستوى العلم. والآن هنا أخوات، حتى يعني تصير واضحة المسألة، لابد أن نلتفت إلى العقائد. إحنا لما ندرس عقائد أول شيء يبحثون العلم أو القدرة، بعد الحياة مباشرة يأتي العلم، صحيح؟ يأتي العلم ثم القدرة، لأن القدرة لا تظهر بدون إدراك وعلم، بدون وعي، بدون شعور. مبادئ القدرة هي الحياة والعلم، فالعلم مقدم حتى على القدرة في حب الإنسان إلى الكمال أيضا. وهذه النقطة أشار إليها الشيخ المصباح هنا، والبحث عن الحقيقة هو أمر ذاتي وذو جذور فطرية في الإنسان، وينشأ كما قلنا من دوافع أكثر أصالة وعمقا هو حبه للكمال. ثم يقول الشيخ المصباح أنه هذا الدافع، الآن نريد أن نقوم بعملية الملاحظة، لأن إحنا قاعدين نحاول ندرس دراسة نفسية إلى الإنسان، زين؟ يعني مثل علم النفس، كيف علم النفس يبنون دراساتهم على ملاحظة النفس وملاحظة انفعالات النفس، هنا أيضا يمكن ملاحظة بناء على ماذا؟ هذه الملاحظة حط عليها خط، أنه منهج البحث النفسي هو بالملاحظة والمتابعة، زين؟ يمكن ملاحظة مؤشرات هذا الدافع وحيويته في كثير من الموارد، مثل ما قمنا بملاحظة مؤشرات في القدرة بالنسبة للطفل، وكيف أنه إذا أراد المشي يبغى يعتمد على نفسه حتى لو سقط 1000 مرة يبغى يعتمد على نفسه، وهكذا. هنا أيضا نفس الكلام بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العلم. ونلاحظ آثار هذه الغريزة، هنا الغريزة بمعناها اللي ذكرناه من قبل، هي تساوي الفطرة، أي دافع البحث عن الحقيقة في الأسئلة الكثيرة التي يسألها الإنسان والمتنوعة، والتي تطرح نفسها أمام الأطفال منذ نعومة أطفالهم. طفل دائما يسأل، هذا ماذا يدل على ماذا؟ لأن وجوده يريد أن يتكامل، يريد أن يتسع، يريد أن يقوى، يشتد، فهو يحتاج إلى العلم حتى يتسع هذا الوجود، مو فقط معارف حصولية. هذا الدافع الذي يدفع الطفل للسؤال مو بس يبغى يتعلم معارف حصولية، وإنما يبغى يشتد وجوده، يكتسب قدرات، اليوم راح نقول يكتسب مهارات. هذه مهارات بعد من أبعاد قدرات الإنسان. الإنسان عنده قدرات مادية، قدرات روحية، قدرات قلبية، قدرات. هذه القدرات كلها تنبع من منبع مهم جدا، وهو العلم والمعرفة. فبمقدار ما يكون الإنسان عارف، عالم، بمقدار ما يتسع وجوده ويصبح الوجود أقوى وأشد ويصير عنده قدرات أكبر. لذلك نجد هذا الشعور عند الطفل خصوصا، ويظهر على نحو ماذا؟ كثرة السؤال وتنوع الأسئلة. ثم أيضا كثير من الناس أصلا ما يرتاحون من كثرة ماذا؟ ظمأهم الروح الشديد للمعرفة والعلم، بل بعضهم وش يصير فيهم؟ يشدون الرحال إلى الدول أو إلى المناطق أو إلى المدن التي تتمتع بمستوى من العلم والمعرفة لإشباع هذه الحاجة الفطرية الروحية التي تدفعهم نحو هذا الإشباع، ويتحملون عناء الطريق وعناء السفر وعناء الحرمان وعناء إلى آخره، زين؟ بل كثير من المفكرين والعلماء يقضون عمرهم كامل في الدراسة والبحث والتحقيق، ويشعرون بأن سلامتهم الروحية وسلامتهم الوجودية، وجودهم هو هذا الحال الذي يعيشونه. بل هنا يقول الشيخ المصباح حتى يضحون بسلامتهم الجسمية والنفسية في هذا الطريق. هذا بالنسبة إلى أنه عندما نلاحظ حياة الإنسان وعلاقته بالعلم والمعرفة وحب للعلم والمعرفة. ثم يقول الشيخ المصباح أنه وبوسعنا في الوجه الآخر أن نلاحظ أيضا بنحو أوضح الآثار والنتائج الطيبة لدافع البحث عن الحقيقة. الآن نحن نلاحظ حال الإنسان وعلاقته، حاله الروحي وتعلقه وعشقه وبحثه عن المعرفة. الآن لنرى نتائج البحث عن المعرفة، النضج العلمي، التخصص العلمي، النضج الفقهي الفلسفي، التطور التجريبي وما إلى الاختراعات، وكلها هذه آثار ذلك الدافع الذي غرسه الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنسان، وهي نتائج روح حب العلم ودافع البحث عن الحقيقة. ثم يسأل شيخ المصباح في صفحة 50 يقول: كيف يظهر هذا الدافع الفطري؟ الآن تعالوا نحلل هذا الدافع الفطري. يظهر بصور مختلفة مثل ما سوينا من قبل. أحياناً يدفع الإنسان نحو طلب العلوم المادية والتجارب والاختراعات والاكتشافات المادية. أحياناً يظهر بصورة يدفع الإنسان فيظهر على شكل وصورة أن يبحث الإنسان عن التوحيد والقرب من الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. أحياناً يظهر بصورة أنه ذكي في خداع الناس والمكر والحيلة ومخادعة الآخرين وما إلى ذلك. يعني يظهر بصور متعددة إيجابية وسلبية. في الإجابة على هذا السؤال يقول الشيخ المصباح أن هذا الدافع أساسي ومتجذر في الإنسان، ولكن طريقة ظهوره يعني أصل وجوده هذا لا علاقة للإنسان فيه، يعني ليس باختيار الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان محب للمعرفة، من خصوصياته الذاتية الحب، حب المعرفة. زين، ما هو، لاحظوا رجعناها إلى حب، بعدين إن شاء الله بيشير إلى هالنقطة، رجعناها إلى حب، كلها حب القوة، حب المعرفة، حب، كلها ترجع إلى حب الذات، حب أن تكون الذات عارفة، حب أن تكون الذات، كلها ترجع إلى، كلها غصون من هذه الشجرة وهذا الأصل. زين، الآن نرجع للموضوع. إذا أصل وجود حب المعرفة هذا لا دخل للإنسان فيها، طبيعة وجوده، نحو وجوده، الله سبحانه وتعالى خلقها شبه. ولكن نحو كيفية ظهور هذه المعرفة، يعني المصادق التي تظهر من هذه الحيثية ومن هذه الخصوصية في الإنسان، هذه المصادر كيفية ظهورها يكون باختيار الإنسان ويتأثر بعوامل متعددة. ما هي هذه العوامل التي تؤثر على الإنسان؟ هو أيضا إدراكه، الإدراك يؤثر، معارف الإنسان السابقة تؤثر على ماذا يحب أن يعرف. الإنسان إذا كان مادي ويتصور بأن هذه الدنيا هي كل شيء في موجود في هذه الدنيا، ما في آخرة، أو أنه انشغل وغفل أصلاً، ما عنده اهتمام بمعرفة الآخرة، فمن الطبيعي أن يكون تعلق حبه للمعارف يكون دنيوي، المعارف الدنيوية، اكتشافات التجارب، يعرف كيف إذا كان أخلاقه فاضلة وكذا، وحتى الأخلاق تؤثر على الأخلاق والقيم، تؤثر، هل نبغى نكتسب الفضائل؟ لوش نكتسب الفضائل؟ البعض يقول أنت إذا صرت فاضل وصرت مؤمن وكذا بيخدعونك الآخرين. الحياة قائمة على المغالبة، مثل الغابة الحيوانية، هكذا الحياة قائمة. أنت إذا التزمت بالقيم والأخلاق والمثاليات صارت تسمى مثاليات، هذه لا علاقة لها بالحياة الاجتماعية، هكذا البعض يتصور. لماذا؟ لأن عنده تصور، عنده معرفة معينة عن المجتمع، وعنده غفلة عن الآخرة، وأن هذه كل الأحداث الاجتماعية هي بتدبير الله سبحانه وتعالى، وأن كل هذه الابتلاءات والتدافع الاجتماعي هو تدبير إلهي حتى يصل الإنسان ويختار أحسن الخيارات وهو يروح. لأن هذه المعارف، هذا البعد من المعارف، بعد العقائدي والتصور الكوني والمعتقدات، عقيدة في مجتمع عنده خلل، فبناء عليه يصير توجهه إلى أنه يتعلم أحسن طرق الاحتيال وكيف يخادع الآخرين، وهذا اللي يطرح مثلاً في دورات مثل الـ NLP وما أدري وش، إنه كيف تقنع الآخر بأنه يشتري بضاعتك، هذا على المستوى الاقتصادي، بعدين كيف تقنع الآخر على إنه يقتنع بفكرتك، وش ما كانت هذه الفكرة، هذه وسائل الحيل والمخادعة بس ملبسة بباس علمي وثقافي. زين، هكذا الإنسان إذا كانت معارف السابقة والمعارف القبلية مادية واهتمامات مادية، فإنها تؤثر على ماذا؟ تؤثر على توجهه المعرفي، وأنا نفس الشيء إذا كانت معارف ترتبط بمعارف إيمانية، عندي يقين بأن كل ما يحدث هو تدبير إلهي، عندي يقين أنه لا فاعل إلا الله، لا مؤثر إلا الله، شيء طبيعي توجه المعرفي بيكون مختلف. يعني مثال أيضا وإن كثرنا في الأمثلة بس لأن من زمان ما أخذنا درس، أحس نحن بعيد عن الجو. وش اسمه الحين صار في جلسة نساء، يعني جلسة نساء، وانفتح موضوع الجن أو انفتحت موضوع الأحلام، كل واحد يقول أنا حلمت وسويت وصار لي كذا وكذا وكذا، صحيح؟ لو إيش؟ يعني إحنا عندنا نتصور عن الجن بأن عندي قدرة هائلة وإن إحنا نخاف منه وإنه يقدر يسوي لنا وإنه يتلبس في الإنسان وإنه ما أدري وش هو، أشياء يعني تصورات وتوهمات توجه معارفنا، توجه عندنا هذه المعرفة. واحد ثاني يأتي يفتح موضوع ثاني، مثلا موضوع أي موضوع كان، موضوع اجتماعي كان، يقول لا تعال دخلي معانا في الموضوع، هذا الموضوع بالنسبة لنا مهم، هذا التوجه. إذا المعارف القبلية، الإدراك نفسه يؤثر، الإدراك القبلي يؤثر على توجيه الإنسان واختيار أي معرفة يريد أن يصل إليها. هذا عامل من العوامل يؤدي إلى تنويع مصادق وتوجهات الإنسان أو الناس بشكل عام في المعارف والعلوم. أيضاً عامل آخر غير عامل المعرفة هو البحث. عامل البحث عن السعادة أو الرضا. الإنسان أحياناً يجد سعادته في ذكر الله سبحانه وتعالى، فيبحث عن معارف ترتبط بهذا. العامل الثاني المحرك هو الغاية من المعرفة. ليش أنا أبغى أتعلم؟ أحياناً الإنسان لا يبغى يشتغل، يبغى يجد وظيفة، فيبحث عن المعارف ويتوجه للمعارف لتحقق له وظيفة مرموقة، موقعية ممتازة. إنه مثلاً ما يصير محتاج إلى الآخرين، إنه يكون أسرة، شو اسمه، مكتفية من الناحية المادية، فيبحث عن تخصص أو بحيث إنه إذا يوم يعني يوم من الأيام تزوج وكون أسرة وكذا ما يصير محتاج، فيبحث عن الجانب هذه المعرفة التي تؤمن الجانب المادي، فتصبح المعرفة ليست غاية بذاتها وإنما محرك وموصلة إلى مطلوب آخر هو المطلوب بالذات. هذا أيضا هذه الغاية تعتبر عامل من العوامل التي توجه المعرفة في اتجاه معين. إذا أحيانا الإنسان لا يطلب الحقيقة لذاتها بل يطلبها من أجل الوصول إلى غايات أخرى ومنافع أخرى. أيضا العامل الثالث الذي يؤدي إلى تنويع المعرفة هي القيم التي يتبناها الإنسان. هذه القيم طبعا ناشئة من العامل الأول الذي ذكرناه، القيم، لأن الإنسان لما تكون يكتسب معارف هذه المعارف بتولد عنده قيم. مثلا يجد أن مثلا بالنسبة إلى الإنسان اللي عنده معارف أخروية وعنده عقيدة بالله سبحانه وتعالى يرى بأن قيمة الإيثار أهم من قيمة حفظ المال عنده. تشوفه مثلا يتصدق بنص ماله، هذا اللي تفكيره مادي بيقول هذا مجنون قاعد يتصدق بنص ماله، بكرة بيحتاج للناس مثلا، أو ما إلى ذلك يعني. فهذا مثال يعني واضح بارز، خلينا نقول. ما بندخل وايد في الأمثلة إن شاء الله، أنتم شو اسمه تتأملون في البحث يعني بتي على بالكم أكيد أمثلة وايد، خصوصاً في المجتمع أو في أنفسنا أيضا أشياء مارسناها تبين أن عقيدة الإنسان سواء كانت مادية أو أخروية إلهية، فإن هذه العقيدة تولد قيمة، تولد قيم أخلاقية، وهذه القيم أيضا توجه الإنسان نحو معرفة معينة. فاللي عنده قيم أخلاقية لما يشوف مثلا ما يطرح في بعض الدورات مثل NLP وما أدري وإيش، لما يشوف يقول هذه شو اسمه مخالفة إلى القيم الأخلاقية الأخروية، ولذلك يتوقف عندها ما يدخل في هذه المعرفة. أما لا عنده لا القيم قيم مادية، الأساس عنده هو تمشية أموره وحياته المادية بأي طريقة كانت، حتى لو كان بخداع ملبس ومزين، فإنه تعجبه هذه الدورات يستفيد منها وما إلى ذلك. وأصلاً شفنا لغة الطرف الآخر لغة قريبة، يعني هذا علم من العلوم وعلم جميل وكثير من الاستفادة منه ومن هال الكلام والحجج اللي احنا دائما نذكرها عشان نوجه يعني العلم النافع، وهالشكل يميز العلم النافع حسب منافعه انه انتفع به. زين، هذا هو له العامل الثالث اللي يؤدي ايضا الى ماذا؟ الى تنويع العلوم والمعارف. ويوجه الانسان جهه خاصه، ويتركز نشاط الإنسان في موارد وموضوعات معينة، النشاط العلمي يعني والبحثي، كالمسلم الذي يتابع حقائق خاصة استناداً إلى عقيدته في التوحيد ورؤيته الكونية الإسلامية. مثلاً الأحداث اللي تصير، الحروب اللي تصير، كل هذا حروب ولا شو اسمه، راح يعيش حالة من القلق والاضطراب. لكن صاحب الرؤية الكونية الذي يؤمن به، الموحد اللي يؤمن بتدبير الله سبحانه وتعالى، يراها كلها بعين الله وأنها وسيلة للتقرب من الظهور أكثر، وأنها إعداد للظهور وتصفية للنفوس. فاختلاف كبير بين من يعيش حس العبودية وبين من يفتقد هذا الشعور، واختلاف في ماذا؟ في تقييم الأحداث، اختلاف في توجه إلى ما يعرفه وما لا وما يغفل عنه، يعني إلى المعارف. تتنوع المعارف بناء على الرؤية الكونية، فيهتم بمعرفة هذا الذي عنده عقائد توحيدية ورؤية إسلامية، يهتم بمعرفة تقنع ما فيه من حس العبودية لله سبحانه وتعالى، تقنع وتشبع هذا العطش لعبودية الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى البحث عن الحقيقة الفطرية، ويكون قادراً على استجابة لأفكاره. يعني عنده بحث عن الحقيقة بالفطرة، لأن هنا الحقيقة هي الحقيقة الإلهية في الواقع، لكن إحنا نروح من هنا الحقيقة الله سبحانه وتعالى استودع حب البحث عن المعرفة لكي نعرفه، ولكن بطبيعة الحال الآن نصل إلى هذه الغاية أو لا نصل إليها، نعرف الله سبحانه وتعالى أو نبحث عن مصادر أخرى، هذا يرتبط بمبادئ وعوامل متعددة. أشار هنا الشيخ المصباح إلى ثلاثة منها تقريبا اللي أشرنا لهم شوي. ثم يقول الشيخ المصباح: ومن الصحيح طبعاً أن يكون لغريزة العبودية جذور فطرية. الآن وصلنا إلى العبودية، حس العبودية، البحث، هذا الحس موجود وهو من المحركات أيضاً. أصلاً الإنسان عبد، فقر محض لله، عبد يعني هذا العبودية، عبد يعني متى يعيش الإنسان العبودية؟ من هو العابد؟ ليصلي ويصوم؟ لا، الإنسان يعيش العبودية عندما يشعر بفقره بين يدي الله، هذه العبودية الخضوع، يشعر بأنه لا شيء، لا شيء واقع، لا شيء، يدرك حقيقة وجوده وأنه فقر محض. ولذلك العبودية أيضا فطرة، الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان من لا شيء، خلق الإنسان. هذا لا شيء يعني وجود الرابط في بداية الحكمة، زين، يعني خلقه رابط، رابط يعني تمام التعلق والتدلي بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول الشيخ المصباح: ومن الصحيح طبعا أن يكون لغريزة العبودية جذور فطرية، ويمكن بهذا اللحاظ تصنيفه في الطبقة الثانية. لماذا؟ لأنه الإنسان بطبيعته يغفل عن حقيقة أنه عبد، حقيقته العبودية، يحتاج إلى معرفة عشان يلتفت إلى، فلذلك يعتبر المعرفة طبقة أولى والعبودية طبقة ثانية، لا باعتبارها غريزة لها تأثيرها في إرشاد وتوجيه حب الحقيقة. هنا الحمد يقولون صار في كان تضارب، العبودية طبقة ثانية وحب الحقيقة طبقة أولى، والعبودية تؤثر على حب الحقيقة. لماذا؟ لأن الإنسان حقيقته العبودية لكن غافل عن هذه الحقيقة، لكن هذه الحقيقة موجودة، ولذلك هي تدفع ليعرف، ليبحث عن معرفة الحقيقة، معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة هذا المعبود. وهذه المعرفة إذا اتجهت باتجاه الصحيح، باتجاه الغاية المطلوبة وهي البحث عن المعبود الحقيقي، فإن هذه المعرفة سوف تخرج هذا الشعور الذي لا يعيه الإنسان، لا يعيش الإنسان في اللاوعي، ويدفع هذا الشعور موجود حضوري يعني حاضر هو حقيقتنا، يدفع بالإنسان نحو البحث. هذا الشعور سوف يتحول إلى شعور واعي، ويشاهد الإنسان هذه الحقيقة، يشاهد حقيقة أنه عبد لله سبحانه وتعالى. ما الذي جعله يشاهد هذه الحقيقة؟ هو ذلك الدافع، البحث عن الحقيقة. واضح خوات؟ إذن في عندنا عبودية غير واعية لكنها موجودة، وشعور وحقيقة وهي وجودنا احنا غافلين عنها. هذا الشعور يدفع بالإنسان اتجاه البحث عن الحقيقة، فتصبح هذه العبودية حاضرة ونشاهد هذه العبودية. ولذلك هنا إن شاء الله العبارة تكون واضحة، ما فيها يعني تناقض، لأن أحيانا يقول العبودية دافع، أحيانا يقول العبودية طبقة ثانية. دافع يعني طبقة أولى، لكن بعدين لما يقول طبقة ثانية لأنها تعتمد على في تفعيلها وحضورها ومشاهدتها تعتمد على العلم والمعرفة. ثم يقول أيضا وعليه يمكن القول باختصار أن عامل المعرفة في ذاته ذو تأثير في تحقق الحركة العلمية، أي أن طالب كل طالب يروم اكتساب العلم ويدخل فرعا تخصصيا من الدراسة العلمية فلا بد من معرفته السابقة بشأن ذلك التخصص، وذلك بأن يعلم أولا وجود هذا الفرع وهو فاقد للمعرفة بمضمونه العميق، لذلك يحتاج أنه يتعلم لأنه فاقد إلى مضامينه لكن يدري أنه موجود، ويشخص ثانيا أن هذا الفرع أكبر فائدة وضرورة وقيمة له حسب ويش يقيمه، يعني بناء على العوامل السابقة، يعني شوف هذا وهو يدرس هذا الفرع ليس لذات الفرع وإنما للغاية التي تترتب عليه الفوائد التي تترتب عليه. زين، ثم يقول بالتالي فإن الهدف النهائي للحياة على أساس تشخيص الإنسان نفسه، الإنسان هو الذي يحدد غاية وهدف حياته. إذا نعم هناك الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية وهي نحن نوصل إلى عبوديته، نحن نكتشف نحن عبيد له، ولكن الآن نكتشفها أو نكتشفها أو لا، نعرف هذه الحقيقة أو لا، نؤمن بقيمتها أو لا، هذه تعتمد على تشخيص الإنسان واختياره. الحين يبغى يقول لنا لأن هذا الدافع، لأن توجيه دافع الحقيقة، البحث عن الحقيقة اختياري، توجيهه وتفعيله اختياري، لذلك هو من الدوافع له قيمة أخلاقية. أما أصل وجوده ليس له قيمة أخلاقية، لأن القيمة الأخلاقية تتعلق بالأفعال الاختيارية. واضح خلاص؟ فمن البديهي أن أهداف الحياة لدى الإنسان وبالتالي هدف النهاية تترتب على أفكاره وعقائده ورؤيته الكونية ومعرفته للعالم وللإنسان وإلى آخره. ثم في النهاية يقول إن غريزة البحث عن الحقيقة وحس حب الاطلاع حسب تعبير بعض النفسانيين هو أمر ذاتيا للإنسان، يعني حتى علماء النفس قالوا بأن البحث عن الحقيقة أمر ذاتي، ولكن تصورهم عن الفطرة طبعا يختلف عن تصور الإسلاميين عن الفطرة. الحين نتجاوز هذا كيف تصوروا، وأتوقع مر عليكم في الدبلوم في فلسفة الأخلاق، وأيضا منهج جديد ظهر ما أخذتونه، بس الشيخ المصباح هناك ذكر مثلا كلام ديكارت، كلام كانت عن الفطرة. المهم إلا أن توجيهها إذا أصلها موجود وفطري وذاتي، حتى علماء النفس يقولون هذا أمر ذاتي، إلا أن توجيهها وانتخاب طريقها وترجيح علم من بين العلوم وحقيقة من بين الحقائق يستند إلى معرفة سابقة، ويستند أيضا إلى الغاية اللي يبغى يوصل للإنسان وهكذا. فبعضهم يفضلون العلوم المادية، وبعضهم العلوم العقلية، وبعضهم العلوم الشهودية العرفانية، وبعضهم العلوم التجريبية، وأخيرا يعشق بعضهم علوما يفيضها الله سبحانه وتعالى على الإنسان إثر جهاده للنفس وممارسته، يعني اللي هي العلوم العلوم المعرفة الإلهامية التي الله سبحانه وتعالى يلهمها الإنسان بعد أن يجاهد هذا الإنسان نفسه ويطهر قلبه من الأغيار وممارسة الرياضيات والعبادات، ويجعل قلبه منبعا للحكمة والمعرفة. زين، هذا فيما يرتبط بماذا؟ بحب المعرفة. أما بالنسبة إلى حب الالتذاذ والسعادة، وهو الدافع الأساسي الثالث الذي ذكره سيد الشيخ المصباح للنفس، أن حب النفس تجلت في دوافع ثلاثة، تذكرون الهرم، تصور الهرم اللي أعطاني إياه، حب النفس لها ثلاث أبعاد، هذه الأبعاد هي متحدة فيما بينها، في نفس الوقت هناك لكل بعد منها مثل عينية الصفات والأسماء بالنسبة لله سبحانه وتعالى. النفس الإنسانية أيضا كذلك، النفس في مرتبتها وفي وحدتها كل القوى، فكل هذه الدوافع هي واحدة بالنسبة للنفس، لكن لها تجليات ومظاهر مختلفة. فالنفس تظهر محبة للبقاء، تظهر محبة للكمال العلمي والقدرة، تظهر محبة للسعادة والغاية والتي هي للسعادة واللذة والتي هي غاية الإنسان. إذن حب الامتداد والسعادة. إذن بالنسبة إلى حب الكمال هو أساس وجود الإنسان، يعني المبدأ خلينا نقول. المسار حب البقاء، والغاية والمنتهى حب الامتداد. نستطيع يعني نقول نحن اتوقع ان هذا بعد اشرنا له من قبل، يمكن لان شيخ المصباح هنا لما قسمها الى ثلاثه بناء على هذه من اين في اين الى اين. الغريزه الاساسيه الثالثه، وان كانت هي ليست ثلاثه، ذكر من قبل ايضا ان هي كثيره، ولكن هذه ثلاثه كليه تندرج تحتها فروع كثيره. الغريزه الاساسيه الثالثه في الانسان هي غريزه اللذه والرفاه والسعاده. لاحظوا عبر بتعابير مختلفه، المهم هي الغايه. الى اين يريد ان يصل الانسان؟ بحيث يمكن القول ان دائرتها واسعه ولها شعب وفروع، ولذلك يعبر عنها بتعابير مختلفه. عبر عنها ما هي غايتك؟ السعاده الى رضا الله، المنفعه، القرب من الله سبحانه وتعالى، القرب من ولي من اولي زمانك، ما هي غايتك بالضبط؟ الشفاعه الى اخره. زين هذه بعض الاشياء ذكرناها روحانيه، يعني ترتبط بالانسان الروحاني الالهي او بالانسان المادي. المهم لها شعب متعددة، ويمكن تقسيمها بصورة عامة إلى ثلاثة أقسام. هذه الغاية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يرتبط بالجسم الإنساني، ما ينفع وهو خير للبدن، وما يؤدي يحصل احتياجات البدن. القسم الثاني يتوسط بين الروح والجسم، أو يرتبط بالعلاقة بين الروح والجسم. والقسم الثالث يختص بالروح الإنسانية. ما يرتبط بالبدن ما يسمى بالغرائز، هنا الغريزة بمعناها الخاص. لاحظوا من قبل كل كلام عن الغرائز كان غريزة بمعناها العام، يعني المساوي للفطرة، أما هنا الغريزة بمعناها الخاص. ولذلك في البداية يعطيني يذكرني بمعاني الغريزة، يذكر ثلاث معاني للغريزة. يقول مقصودنا هنا من الغريزة هي الرغبات الخاصة التي تتعلق بالجسم، وهدفها تلبية المتطلبات المادية والجسمية للإنسان. تقريبا هذا أكثر علماء النفس ركزوا على هذه الغرائز، لما يبحثوا الغرائز يقصدون الغرائز هذا، وإن كان بعضهم أيضا يخلط بين الغريزة والفطرة. ثم يقول أنه حسب هذا الاصطلاح تكون الغرائز قسما من الرغبات الإنسانية، لأن في مقابل الأقسام الأخرى من الرغبات التي يتمتع كل منها بمزايا، فيعرف قسم بعنوان العواطف والأخرى الفطريات وأخرى الرغبات. أو الرغبات المتعالية. هذا إن شاء الله بإذن بعدين بيدرسها من الشيخ لهي في الصفحة اللي بعدها تقريبا، بيشير إلى هذه العناصر. التعريف الثاني للغريزة. الغريزة في الإصطلاح الثاني تطلق على قسم من الغريزة بمفهومها العام، أي مطلق الرغبة. إذن الغريزة الخاصة اللي تتعلق بالبدن هي رغبة خاصة، الرغبات متعلقة بالبدن. أما بالنسبة إلى الغريزة بمعناها الثاني المعنى العام، مطلق الرغبات، يعني الغريزة بمفهومها العام، فتشمل العواطف والفطريات والرغبات المتعالية. أما الغريزة في علم النفس، الغريزة في علم النفس يقول للغريزة في علم النفس الناشئة على أساس أن مشاهدة سلوك الإنسان، مر علينا من قبل المدرسة السلوكية، طرحت نظريات مختلفة، فعلى مدى تاريخ علم النفس طرحت نظريات مختلفة حول منشأ السلوك الإنساني، وقدمت كل نظرية تفسيرها بلون خاص تعرف باسم التفسير العقلاني والتفسير الآلي والغرائز والمتطلبات والسواق في علم النفس. هذه أربع نظريات. في اصطلاح النفسانيين الآن ما أشار إلى المدرسة السلوكية، هذا لأن من زمان فكرت ما رجعت اليوم، يعني من أسبوعين محضرت لنا، فالحين يحتاج إنه نقرأه، النقاط اللي أنا مأشر عليها مهمة، وده في شيء إن شاء الله نشرحه. في إصلاح النفسانيين هذا، في إصلاح النفسانيين هذا، يعني في هذا الإصلاح الثالث للغريزة، تقوم الغرائز بتفسير السلوك الإنساني كله. بس إذا تذكرون حتماً يعلى بالك اللي هو أشرنا إليها يمكن فرويد، أو تفسر كل السلوك الإنساني بناء على الغريزة، والمقصود منها هو القوى الحيوية. هذا تعريف الغريزة، هو القوى الحيوية الفطرية التي تعد الموجود الحي سلفاً للعمل بنحو خاص في ظروف مناسبة. هذا مر علينا من قبل هذا التعريف. وحيال نظرية الغرائز، إذن وش نظرية الغرائز؟ نظرية الغرائز هي النظرية الثالثة اللي ذكرها فوق، لأن قال إن في نظريات تعتمد على التفسير العقلاني للسلوك، في نظريات تعتمد على التفسير الآلي، وفي نظريات تعتمد على الغرائز في تبيين السلوك. هذه النظرية تعتمد على نظرية الغرائز، تعتمد على الغرائز، تعرف بنظرية الغرائز، وتعرف لنا الغريزة، يعني تفسر السلوك، كل السلوك الإنساني بناء على الغريزة، وتعرف هذه التفسير الذي تعرف الذي كان من شوي. وحيال نظرية الغرائز طرحت نظرية المتطلبات والسوائق، هذه النظرية الرابعة، نظرية المتطلبات والسوائق. فالسائق هو حالة الانبعاث، ومن قبل أيضا ميزنا بين السوائق والغرائز، حالة الانبعاث التي تنشأ إثر الحاجة الحيوية وتدفع الموجود الحي للتفكير بتلبية متطلباته. فالسوائق قبل الغريزة، واضح أخوات؟ هي ذلك الانبعاث الناشئ من الحاجة. على أي حال، فإن الغريزة حسب هذا الاصطلاح تمثل أولاً إشارة إلى تفسير خاص لمنشأ السلوك الإنساني وتبيين على كيفية خاصة، ونحن لا نلتفت إلى هذا التفسير الخاص. إحنا هنا لما نتكلم عن الغرائز لا نقصد بها، نعم إحنا نتكلم عن الغرائز المادية، وهم أيضاً هؤلاء العلماء في نظرية السوائق أو في نظرية الغرائز تحدثوا عن الغرائز المادية، ولكن بناء على هذا المبنى، وإحنا تونا قالين إن المعارف السابقة تؤثر على المعارف اللاحقة وكيفية تحليلها وكيفية فهمها. إذا نحن هنا عندما نتكلم عن الغرائز المادية لا نقصد ما هذه النظريات، لن نبنيها على هذه النظريات التي ذكرت في علم النفس، ولأن فيها إشكالات. هنا الشيخ المصباح لم يشر إلى إشكالاتها، وإن كان في عند الشيخ المصباح كتاب بالفارسي مو مترجم، ولكنه نقد إلى المدارس في علم النفس. هناك ذكر بعض الإشكالات اللي موجودة على بعض هالمدارس. المهم، بهذا الاصطلاح بتفسير وتبيان السلوك الإنساني برمته، هذا اللي هو شو اسمه، كل السلوك الإنساني تفسر على أساس الغريزة اللي هي نظرية الغرائز، هو يشمل جميع الرغبات النفسية والإنسانية، في حين أن مقصودنا من الغريزة هنا ينحصر في القسم المادي. إذا نحن لا نقصد هنا نظرية الغرائز والجسم لغرائز الإنسان في مقابل أقسام أخرى. وأهم الغرائز في الإنسان هي المأكل والجنس، وأيضا هناك غرائز أخرى، غريزة مثل ما أشار هنا الشيخ نصف، غريزة العطش، غريزة الدفاع عن النفس تجاه الأعداء، وسائر الغرائز التي تشكل إلى جانب الغريزتين المذكورتين مجموعة من الغرائز والميول الخاصة المرتبطة بالجسم وتلبي المتطلبات المادية والجسمية للإنسان. إذا الغرائز الجسمية، يمكن القول بأن الغرائز الجسمية هي ما يرتبط في البطن والفرج، هكذا تعبر عنها الروايات، البطن والفرج. وما يرتبط بالبطن أو الأكل هو كثير من الغرائز تترتب عليها، وأيضا ما يرتبط بالفرج مثلا، لأن إحنا في تداخل. إحنا الشيخ المصباح مرة ما ذكرهم، بس إحنا بنتكلم أمثلة عشان بعدين تونا تتوسعون في أكثر إن شاء الله. مثلا الإنسان يسمع أشياء، هذه الأشياء اللي يسمعها كثير منها، لاحظوا السمع، قوة السمع يعني، زين، هذه قوة عند الإنسان. أحيانا تأتي غريزة البطن تستفيد هذه القوة، فتصبح هذه القوة بعض تجلياتها تابع إلى وش؟ الإنسان عنده حب الاستماع إلى بعض الأشياء اللي ترتبط بالمأكل، طبخة ما أدري وشو، يشوف أشياء جميلة، يشاهد وجبات. لأنه بعدين بيتكلم الشيخ المصباح عن كيف القرآن يشير لي، يعني كيف أن القرآن استخدم أن يوم القيامة الجنة فيها كذا وكذا، يعني استخدم ما يحبه الإنسان فيها من الطيور واللحوم و زين. فهذا الإنسان بهذه الغريزة، غريزة الأكل، لها تجليات، في هذه التجليات تستخدم قوة الإنسان، هذه القوة تعتبر بهالاستخدام تعتبر تجلي من تجليات غريزة المأكل أو غريزة البطن. نفس الشيء بالنسبة لغريزة الجنس، غريزة الجنس ترتبط بالمحبة والعاطفة، ترتبط والعاطفة جانب ثاني من الجوانب، ليس يعني قسيم إلى الغرائز. ذكرنا هنا العواطف، الفطريات، الرغبات المتعالية، ولكن تأتي الغريزة وتوظف عاطفة الإنسان، فتصبح العاطفة توظفها، يعني تصير تجلي من تجليات ماذا؟ تجلي من تجليات هذه الغريزة وفرع من فروعها، وإن كانت لها وجود مستقل. واضح أخوات؟ أو مثلا ما يشاهده الإنسان، في أيضا المشاهدة، السمع، ما يسمعه، ما تأتي الغريزة الجنس وتوظف مصاريق كثيرة وفروع كثيرة من القوى الأخرى والإمكانيات الموجودة الأخرى، تسخرها فتصبح فرع من فروع هذه الغريزة. ولذلك احنا عندنا واحد مثلا، هذا الشخص هم الأكل والشرب، هم الأكل والنوم، هم البطن والفرج كذا، والحقات يعني يوظف كل قواه الأخرى كلها تتجلى في هاتين الغريزتين. هذا إذا كان الإنسان مش فيه يبني بناء على الغريزة، يعني بناء غير معتدل. خلاصة هذا ما ذكره الشيخ مصباح في الغرائز. ثم يأتي ماذا؟ حب الجمال. إذا حب الالتذاذ والسعادة أو الغاية في الواقع، غاية الإنسان، همه، اهتمام الإنسان الأساسي المتعالي على ثلاث أقسام: الغرائز، وهذه الغرائز ترتبط بعالم المادي، بالجسم المادي، أحيانا تصير هي هم الإنسان، هي الهم الأخير للإنسان، في حين هذا بعد من أبعاد هموم الإنسان. البعد الثاني هو حب الجمال. حب الجمال من فروع وشعب حب الالتذاذ أيضا، وهو بدوره يتفرع إلى شعب مختلفة، مثل الجمال الطبيعي للجمادات، وجمال النباتات، جمال الحيوانات، وبني الإنسان، هذا الجمال المحسوس الذي نشاهده بالحواس الخمس، وخصوصا بالعين ونلمسه، ويعني نشاهد جماله بالحواس الخمس. إذا يقول كل ما ذكرناه هو عبارة عن الجمال المحسوس، أعني الأمور الواقعية التي يرتبط بها الإنسان عبر إدراكه الحسي بعينه، بأذنه، بلمسه، بيده، ويتحقق لديه إدراك التذاذي متلائم مع طبيعة الإنسان. الإنسان يحب الجمال، الجمال يعني التناغم بين الأشياء، الصوت المتناغم الجميل، هذا الإنسان يحبه ويعجب به، هذا حب الجمال المادي. ولكن الجمال لا يحصر بهذا المستوى، هناك أيضا بناء على ماذا أخوات حب الجمال؟ على حسب مراتب إدراك الإنسان. حب الجمال عندنا إدراك حسي يناظره إدراك الجمال الحسي اللي ذكرناه، جمال الطبيعة، النباتات، جمال شو اسمه، طبيعة الإنسان، وجه الإنسان إلى آخره. ثم يأتي الجمال الخيالي، الإدراك الخيالي يقابله جمال خيالي مثل الشعر وما يذكره الفن، الرسومات، هذه كلها ترتبط بالجمال الخيالي، والنحت وغيرها من الفنون، الابتكار، الابتكار والاختراع، هذه كلها ترجع إلى جمال الخيال. نروح نشوف ما شاء الله، هذا اختراع جميل، هذه ترتبط بالجمال الخيالي. لو ايش يسمى جمال خيالي؟ بناء على أنه إدراك خيالي، تفكيك وتركيب. الخيال هو أن نفكك مثلا، الحين نفكك صورة الأسد، نأخذ وجهه أو رأسه ونحطه في إنسان، هذا تفكيك وتركيب بالخيال، واضح؟ لذلك يسمى بالجمال الخيالي، لأنه مقابل الإدراك الخيالي، وبواسطة المدرك الإدراك الخيالي هذا تم صناعة وبناء هذا الشيء الجميل، ولذلك يسمى جمال خيالي. أيضا يوجد لدينا في مقابل الإدراك العقلي جمال العقلي، وهو ما يدركه الإنسان من الانتظام الوجود، لأن الجمال فيه نوع من التناغم. إحنا ليش تعجبنا هذه الصورة؟ فيها تناغم، لكن هذا التناغم من صناعة الخيال، من صناعة المدركات الخيالية. أيضا الجمال الحسي فيه نوع من التناغم والانسجام بين ألوان هذا الثوب مثلا، زين، فيعجبنا، لكن هذا جمال حسي لأن أدركناه بالحس. نفس الشيء بالنسبة للجمال العقلي، إدراك الناغم الموجود في الكون. هذا النظم ما في شيء في الخارج، أو مثلا النظم الموجود في الغرفة الحين، مع الغرفة ما هي منظمة، بس المهم، وش اسمه؟ لو كانت منظمة إن شاء الله يوم من الأيام. فإدراك هذا النظم وش فيه؟ يعطي الإنسان شعور بالأنس. ولسبب هذا التناغم الموجود بين العناصر الموجودة في هذا في هذه الغرفة وهكذا. إذا وفي الواقع الجمال العقلي يرتبط بالأمور المفاهيم العقلية الثانوية فلسفية، مفاهيم ثانية فلسفية، الناظم، الترتيب، كثير من المفاهيم الفلسفية ترتبط بالجمال العقلي. ثم لدينا أيضا الجمال الشهودي أو العرفاني، وهو الأنس في حضرة الله سبحانه وتعالى، وهذا الشعور يكون حضوري. الجمال العقلي حصولي، يعني في الأخير إدراك أمر كلي، مفهوم ثانوي فلسفي. ولكن الجمال الشهودي حضوري، يعيش الإنسان حالة من الأنس مع الله سبحانه وتعالى مثلا، أو حالة من مع بالأنس، شعور بالأنس مع صديق عزيز يسافر معاه مثلا أسبوع خمس أيام، ويعيش واقعا حالة من الأنس والسعادة والسرور حاضرة في نفسه وفي وجوده، وتنطبع في كيانه بحيث ما ينساه في يوم من الأيام. هذه وش فيها؟ هذا هو الجمال العرفاني أو الشهودي. طبعا هو مثل ما يقول ابن سينا، يقول العشق العفيف في النمط التاسع الظاهر، لا يرتبط بالعرفان، النمط التاسع من الإشارات، يقول من المقربات اللي تفعل عند الإنسان حبه لله سبحانه وتعالى هو العشق العفيف والصوت اللطيف، ما أدري وإيش يعني الأشعار والأدبيات، هذا الفن، فن الأدب، وأيضا أو حتى الموسيقى، ظاهرا يقول الموسيقى، نسيت الحين شو يقول، بس في الجو يعني. وأيضا العشق العفيف، العشق العفيف يعني مو العشق المادي، نحب شيء عشان شكله، نحب إنسان عشان شكله جميل، لا، نحب عشان أخلاقه. هذه الأخلاق الجميلة اللي فيه والفضائل هي مظهر من أخلاق الله سبحانه وتعالى، فإحنا نحب أخلاق الله التي تجلت في هذا، لذلك يقول العشق العفيف من موصلات لله سبحانه وتعالى. هني نفس الكلام، هذا الجمال العرفاني مثلا، حبينا هذه صديقتنا لأخلاقها، لجمال أخلاقها وكذا، هذا الجمال ما نحبها في الواقع، هي هذا الجمال يوصلنا إلى، لأنه متصل بالله سبحانه وتعالى، وإحنا في اتصالنا به نتصل بالله، يوصلنا لله سبحانه وتعالى. لذلك تسمي الجمال العرفاني والشهودي، خصوصا عندما يدرك الإنسان هذه الحقيقة، وأنه يحب عباد الله، الجمال موجود في عباده حبا لله، فإنه يوصل هذا الحب لله سبحانه وتعالى، ويتسع ويلتهب لذة روحية لا مثيلة لها. يعني الشيخ المصوح يقول أنه هذا الجمال العرفاني ووجودي مبتني على هذه الرؤية، وهي أن الوجود بأسره جميل، ويحظى الموجود الأكمل ذو الحد الوجود الأكمل بجمال أكبر، يعني الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الوجود بهذا الجمال، فهو جمال الله سبحانه وتعالى وعظمته، ويدرك الإنسان من خلاله بالتذاذ الأشد، وينتهي الأمر إلى الجمال الأكمل الذي يستند إلى الذات الإلهية، يعني كمال الأسماء، والذين لهم مشاهدات توحيدية، يختص أحد أبواب مشاهدتهم بالأسماء والصفات الجمالية لله سبحانه وتعالى. فهذه الأخلاقية والفضاء الموجودة عند الناس هي تجليات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الجمالية. هذا فيما يرتبط بماذا؟ ما يرتبط بحب الجمال. ايضا من فروع حب الالتزام العواطف، وقد ذكرها فيما سبق الشيخ المصباح في الغرائز انها قسم من الاقسام، من اقسام رغبات الانسان هي العاطفه، ويعرفها هني هي المشاعر التي تنشا في النفس الانسانيه تجاه موجود حي وذي شعور وتدفعه للوقوف الى جانبه او مواساته على الاقل، والشعور بالشفقه عليه والاتحاد معه. هنا الاتحاد معه اتوقع يعني يقصد التعاون، اقصى مستويات التعاون، لان الكلام عن العاطفه، هنا العاطفه تحركت، و اتوقع انه يقصد بهالمعنى يعني، لان في معنى ثاني عرفاني عميق ما بالعباره ما تتحمله يعني، ما اتوقع يعني انه يتحمل يقصد ذاك المعنى، لذلك احنا بنكتفي بهالنقطه لان بعد طولت عليكم. النموذج البسيط للعواطف هو امس الانسان مع اصدقائه وارحامه والى اخره، يعطي امثله انس الام باولادها، هذا ايضا من اللي هو نماذج على العواطف. فهم يعرف لنا العاطفة ثم أيضا يعطي النماذج عليها، ثم يقول أنه المواساة، الشفقة، المحبة، التعاطف مع المرضى، مع الفقراء، كلها شعب مختلفة للعواطف أو السوائق التي تدفع الإنسان لخدمة الآخرين، ويشعر الإنسان باللذة من خلال ذلك. إذن هي توصل الإنسان إلى اللذة أيضا. الأحاسيس والإنفعالات، شكل الأحاسيس والإنفعالات أظهر وأبرز مراتب النفس. الإنسان ما يمر يوم، ما تمر ساعة ما ينفعل إيجاباً أو سلباً، فما تتفاعل مشاعره وأحاسيسه إيجاباً أو سلباً، فهي أبرز مراتب النفس هي هذه الأحاسيس. إذا اعتبرنا أعمق نقطة للروح والنفس الإنسانية كرمز لوحدة النفس وبساطتها، النفس وحدة كل قوى، وارتقينا من نقطة الوحدة تلك اللي ذكرناها من قبل، زين، النفس واحدة بسيطة، ارتقينا إلى الكثرة ومن أعماق النفس المعقدة نحو ظواهرها السطحية نرتقي، فإننا سوف نمر بمراتب مختلفة للنفس، وسنصل أخيرا إلى مرتبة الأحاسيس والانفعالات السطحية والظاهرة. الانفعالات الإنسانية أبرز شيء في النفس الإنسانية، هي الظاهر من النفس هي هذه الانفعالات والأحاسيس. إذا أحب الإنسان شيئا ثم سعى للوصول إليه ولكنه لم يبلغ مراده، فإنه سيشعر بحالة انفعالية في سطح نفسه يطلق عليها الحزن والهم. وفي المقابل إذا بلغ مراده فإنه سيشعر بشعور آخر وحالة أخرى يسميها الفرح والسرور، فتظهر عليه الفرح والسرور. ولكنه إذا لم يكن له مراد أصلا ليسعى للوصول إليه في هذه الحالة، فإن نفس هذا الإنسان وروحه يفقدان حالتي الغم والفرح، إيش عادي روتيني. وهكذا إذا أحس يعني بيظهر عليه في الأخير، هذه الله تظهر على هذه الانفعالات وأحاسيس تظهر. وإذا أحس شخص بخطر يهدد رغباته أو انتبه إلى احتمال مفارقة محبوبه ومراده وفقدان ما نراه بكده وأتعابه، فإنه سوف يشعر بحالة انفعالية أخرى يسميها الخوف، والقلق سوف يظهر عليه. وفي المقابل إذا لم يهدده شيء أيضا سوف يشعر بالأمان، وهذه أيضا سوف تظهر عليه. كما أن من يعتقد أن جهوده ذات تأثير في الوصول إلى هدفه ومراده يجتهد ويشوف أن هذا الجهود لها أثر، فإن نفسه سوف تشعر بحالة الرجاء أو التعلق بالعمل رجاء أن يصل إلى المطلوب. وإذا اعتقد أنها غير ذات جدوى ولا فائدة منها، فإنه سوف يعيش حالة من اليأس، وبالتالي سوف يترك ولا يبالي بالعمل. يطلق على الحالات المذكورة الأحاسيس والإنفعالات، وهي أعلى السطوح في مراتب النفس، حيث تتأثر بسائر شؤون النفس ورغباتها، لأنه كلما وصلنا إلى السطح كلما أصبح هذا الشعور أضعف في التأثير وأقوى في التأثر. من؟ لأن احنا قاعدين نتجه من الوحدة قوية، ولكن كل ما اتجهنا نحو الكثرة، كل ما اتجهنا نحو السطح والكثرة، الكثرة تصبح أضعف. لذلك عالم المادة أضعف العوالم لأنه في السطح، وكلما اتجهنا نحو الوحدة على المثال أقوى وعالم العقول المجرد من هذه الكثرة أقوى وأقوى وأقوى، وعالم عوالم الله سبحانه وتعالى، عالم اللاهوت وغيره، هذه أقوى، وعالم الولاية أقوى وأقوى. لماذا؟ لأن كل ما تجردنا من الكثرة كل مسبعين. هنا نفس الكلام، ولذلك الانفعالات الأحاسيس هي أضعف مرتبة عند الإنسان. إلى حد هنا إحنا خلصنا الدرس السابق، ولكن طولنا وايد. اليوم المفترض ندخل ملاحظات تكميلية. ناخذ استراحة أخوات، وبعدها نكمل إن شاء الله. على الأقل ناخذ جزء من الدرس اليوم. الله يعطيكم العافية.